الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. كان بحثنا في دلالات حديث المنزلة بعد الفراغ عن صحة هذا الحديث وشهرته بل وتواتره بين أهل السنة. ذكرنا بعض الدلالات وبقي البعض الآخر. إن من خصائص هارون ومنازله أن الله سبحانه وتعالى أحل له ما لم يكن حلالا لغيره في المسجد الأقصى، وبحكم حديث المنزلة يتم هذا الأمر لعلي وأهل بيته بالخصوص، ويكون هذا من جملة ما يختص بأمير المؤمنين وأهل البيت الطاهرين ويميزهم عن الآخرين، فيكونون أفضل من هذه الناحية أيضا من غيرهم. والشواهد لهذا الحديث ولهذا التنزيل في الأحاديث كثيرة، ومن ذلك حديث سد الأبواب، وهذه ألفاظ تتعلق بهذا الموضوع في السنة النبوية الشريفة المتفق عليها بين الفريقين، وأنا أنقل لكم من بعض المصادر المعتبرة عند أهل السنة. أخرج ابن عساكر في تاريخه وعنه السيوطي في الدرر المنثور أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب فقال: إن الله أمر موسى وهارون أن يتبوأ لقومهما بيوتا، وأمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب، ولا يقرب فيه النساء إلا هارون وذريته، ولا يحل لأحد أن يقرب النساء في مسجد هذا، ولا يبيت فيه جنب إلا علي وذريته. وفي مجمع الزوائد عن علي عليه السلام قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فقال: إن موسى سأل ربه أن يطهر مسجده بهارون، وإني سألت ربي أن يطهر مسجدي بك بذريتك، ثم أرسل إلى أبي بكر أن سد بابك فاسترجع، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال: سمع وطاعة، فسد بابه. ثم أرسل إلى عمر، ثم أرسل إلى العباس بمثل ذلك. ثم قال رسول الله: ما أنا سددت أبوابكم وفتحت باب علي ولكن الله فتح باب علي وسد أبوابكم. وفي مجمع الزوائد وكنز العمال وغيرهما واللفظ للأول لما أخرج أهل المسجد وترك عليا قال الناس في ذلك أي تكلموا في ذلك واعترضوا، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما أنا أخرجتكم من قبل نفسي ولا أنا تركته ولكن الله أخرجكم وتركه، إنما أنا عبد مأمور ما أمرت به فعلته إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وفي كتاب المناقب لأحمد بن حنبل وكذا في المسند وفي المستدرك للحاكم وفي مجمع الزوائد وتاريخ دمشق وغيرها عن زيد بن أرقم قال كانت لنفر من أصحاب رسول الله أبواب شارعة في المسجد، فقال يوما سدوا هذه الأبواب إلا باب علي. قال فتكلم في ذلك الناس، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أمرت بسد هذه الأبواب غير باب علي. فقال فيه قائلكم والله ما سددت شيئا ولا فتحته ولكن أمرت بشيء فاتبعته. وهذا الحديث موجود أيضا في صحيح الترمذي وفي الخصائص للنسائي وغيرهما من المصادر، ولذا كان قضية سد الأبواب من جملة موارد قوله صلى الله عليه وآله وسلم علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. وإلى الآن ظهر دلالة حديث المنزلة على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه من جهة ثبوت العصمة له ومن جهة ثبوت الأفضلية له ومن جهة ثبوت بعض الخصائص الأخرى الثابتة لهارون. ننتقل الآن إلى دلالة هذا الحديث على خصوص الخلافة والولاية فيكون نصا في المدعى. ولا ريب في أن من منازل هارون خلافته عن موسى عليه السلام. قال تعالى عن لسان موسى يخاطب هارون واخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فكان هارون خليفة لموسى وعلي بحكم حديث المنزلة خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون هذا الحديث نصا بالخلافة والإمامة والولاية بعد رسول الله. ومن جملة آثار هذه الخلافة وجوب الانقياد المطلق، والطاعة المطلقة والانقياد المطلق يستلزمان الإمامة والولاية العامة، ولا يتوهمن أحد بأن وجوب إطاعة هارون ووجوب الانقياد المطلق له كان من آثار وأحكام نبوته لا من آثار وأحكام خلافته عن موسى، حتى لا تجب الإطاعة المطلقة لعلي لأنه لم يكن نبيا. هذا التوهم باطل ومردود، وإن وقع من بعض المؤلفين من بعض العلماء، وذلك لأن وجوب الإطاعة المطلقة إن كان من آثار النبوة لا من آثار الخلافة، إذن لم يثبت وجوب الإطاعة للمشايخ الثلاثة لأنهم لم يكونوا أنبياء، وأيضا لم يثبت وجوب الإطاعة المطلقة لعلي في المرتبة الرابعة التي يقولون بها له عليه السلام، إذ ليس حينئذ نبيا بل هو خليفة. إذن وجوب الإطاعة لهارون كان بحكم خلافته عن موسى لا بحكم نبوته، وحينئذ تجب الإطاعة المطلقة لعلي عليه السلام بحكم خلافته عن رسول الله وبحكم تنزيله من رسول الله منزلة هارون من موسى. فالمناقشة من هذه الناحية مردودة، وإذا ما رجعنا إلى الكتب المعنية بمثل هذه البحوث لرأينا تصريح علمائهم بدلالة حديث المنزلة على خلافة علي عليه السلام. فراجعوا مثلا كتاب التحفة الاثنى عشرية الذي ألفه مؤلفه ردا على الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، يعترف هنا بدلالة حديث المنزلة على الخلافة، بل يضيف أن إنكار هذه الدلالة لا يكون إلا من ناصبي، ولا يرتضي ذلك أهل السنة، إنما الكلام في ثبوت هذه الخلافة بعد رسول الله بلا فصل. أما أصل ثبوت الخلافة لأمير المؤمنين بعد رسول الله بحكم هذا الحديث فلا يقبل الإنكار إلا إذا كان من النواصب المعاندين لأمير المؤمنين عليه السلام، كما نص على ذلك صاحب التحفة الاثنى عشر. يقول صاحب التحفة هذا الكلام ويعترف بهذا المقدار من الدلالة، إلا أنك لو راجعت كتب الحديث وشروح الحديث لرأيتهم يناقشون حتى في أصل دلالة حديث المنزلة على الولاية والخلافة بعد رسول الله، أي ترى في كتبهم ما ينسبه صاحب التحفة إلى النواصب ويقولون ما يقوله النواصب. فراجعوا مثلا شرح حديث المنزلة في كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني، راجعوا مثلا شرح صحيح مسلم للحافظ النووي. راجعوا مثلا المرقات في شرح المشكاة، تجدهم في شرح حديث المنزلة يناقشون في دلالة هذا الحديث على أصل الإمامة والولاية، وهذا ما كان صاحب التحفة ينفيه عن أهل السنة وينسبه إلى النواصب. أقرأ لكم عبارة النووي في شرح صحيح مسلم، يقول النووي: ونفس العبارة أو قريب منها موجود في الكتب التي أشرت إليها وغيرها أيضا من الكتب. يقول النووي: وليس فيه، أي في هذا الحديث، دلالة لاستخلافه، أي لاستخلاف علي بعده، أي بعد الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال لعلي حين استخلفه على المدينة في غزوة تبوك، أي إن هذا الحديث وارد في مورد خاص. يقول: ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى، بل توفي في حياة موسى قبل وفاة موسى بالنحو 40 سنة على ما هو المشهور عند أهل الأخبار والقصص. قالوا: وإنما استخلفه، أي استخلف موسى هارون حين ذهب لميقات ربه للمناجاة، فكانت الخلافة هذه خلافة مؤقتة، وكانت في قضية خاصة محدودة، وليس فيها أي دلالة على الخلافة بالمعنى المتنازع فيه أصلا. وهل هذا إلا كلام النواصب الذي يأبى أن يلتزم به مثل صاحب التحفة وينسبه إلى النواصب؟ وأما ما يقوله ابن تيمية وغير ابن تيمية من أصحاب الردود على الشيعة الإمامية، فسنذكر مقاطع من عباراتهم لتعرفوا من هو الناصبي وتعرفوا النواصب أكثر وأكثر. وإلى هنا بينا وجه دلالة حديث المنزلة على الخلافة والإمامة والولاية بعد رسول الله بالنص، وأن صاحب التحفة لا ينكر هذه الدلالة، وإنما يقول بأن الدلالة على الإمامة بلا أصل أول الكلام، والكلام في دلالة الإمامة، في دلالة الحديث على الإمامة بعد رسول الله مباشرة. وحينئذ ندخل في الجهة الثالثة من جهات بحثنا عن حديث المنزل، أي في المناقشات العلمية وفي محاولات القوم في رد هذا الحديث وإثباته. أولا المناقشات العلمية، ونحن على استعداد تام لقبول أي مناقشة إن كانت مناقشة علمية وعلى أسس علمية وقواعد مقررة، في كيفية البحث والمناظرة. أولا، مناقشة القوم في دلالة هذا الحديث يتلخص ما ذكروه في مقام المناقشة في دلالة هذا الحديث في نقاط ثلاث. النقطة الأولى، إن هذا الحديث لا يدل على عموم المنزلة، وحينئذ تتم المشابهة بين علي وهارون بوجه شبه واحد، ويكفي ذلك لصحة الحديث. أما أن يكون علي نازلا من رسول الله منزلة هارون من موسى بجميع منازل هارون، لا نوافق على هذا. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، إن هذه الخلافة كانت خلافة مؤقتة في ظرف خاص وزمان محدود، وفي حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما كانت خلافة هارون عن موسى، في حياة موسى عندما ذهب لمناجاة ربه، وكانت تلك الخلافة أيضا في حياة موسى، ويؤيد ذلك موت هارون في حياة موسى. فأين الخلافة بالمعنى المتنازع فيه؟ المناقشة الثالثة، إن حديث المنزلة إنما ورد في خصوص قضية تبوك وغزوة تبوك، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا الكلام عندما خرج في غزوة تبوك، وترك عليا ليقوم بشؤون أهله وعياله ومن بقي في المدينة المنورة. فالقضية خاصة، وحديث المنزلة إنما ورد في هذه القضية المعينة. ولا بد من الإجابة عن هذه المناقشات واحدة واحدة. أما الجواب عن المناقشة الأولى التي كانت تتلخص في نفي عموم المنزلة، نقول في الجواب بأن الحديث يشتمل على لفظ وهو اسم جنس مضاف إلى علم قال أنت مني بمنزلة هارون. كلمة المنزلة اسم جنس مضاف إلى علم وهو هارون، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. ثم يشتمل الحديث على استثناء، إلا أنه لا نبي بعد. فالجملة مشتملة على اسم جنس مضاف إلى علم، ومشتمل لفظه على استثناء باللفظ الذي ذكرناه. هذا متن الحديث. ولو راجعنا إلى كتب علم أصول الفقه، ولو راجعنا إلى كتب علم البلاغة وكتب الأدب، لوجدناهم ينصون على أن الاستثناء معيار العموم، وينصون أيضا على أن من ألفاظ العموم اسم الجنس المضاف. فأي مجال للمناقشة؟ اسم الجنس المضاف بمنزلة هارون من صيغ العموم. الاستثناء معيار العموم، فيكون الحديث نصا في العموم، إذ ليس في الحديث لفظ آخر. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد، وحينئذ يسقط الإشكال وتبطل المناقشة. وهذه عبارة ابن الحاجب الذي هو من أئمة علم الأصول ومن أئمة علم النحو والصرف وعلوم الأدب، يقول في كتابه مختصر الأصول الذي هو المتن الذي كتبوا عليه الشروح والتعليق الكثيرة، وكان المتن الذي يدرس في الحوزات العلمية، يقول ابن الحاجب: ثم إن الصيغة الموضوعة له، أي للعموم، عند المحققين هي هذه: أسماء الشرط والاستفهام، الموصولات، الجموع المعرفة تعريف جنس لا عهد، واسم الجنس معرفا تعريف جنس أو مضافا. وإن شئتم أكثر من هذا فراجعوا كتابه الكافية في علم النحو بشرح المحقق الجامي المسمى بالفوائد الضيائية، وهو أيضا كان من الكتب الدراسية إلى هذه الأواخر. وراجعوا من كتب الأصول أيضا كتاب المنهاج للقاضي البيضاوي وشروحه، وأيضا راجعوا فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت الذي هو من كتب علم أصول الفقه المعتبرة المشهورة عند القوم، وراجعوا من الكتب الأدبية كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، وراجعوا من كتب علم البلاغة المطول في شرح التلخيص للتبتزاني، ومختصر المعاني في شرح التلخيص للتبتزاني. هذين الكتابين اللذين يدرسان في الحوزات العلمية، وهكذا غير هذه الكتب المعنية بعلم أصول الفقه وعلم النحو والبلاغة. وأما الاستثناء فقد نص أئمة علم أصول الفقه كذلك، كما في كتاب من هذا الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي، وفي شروحه أيضا كشرح ابن إمام الكاملية وغير هذا من الشروح، كلهم ينصون على هذه العبارة، يقولون: معيار العموم الاستثناء. فكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام، والحديث يستدل على الاستثناء. وقد يقال لا بد من رفع اليد عن العموم بقرينة اختصاص حديث المنزلة بغزوة تبوك، وإذا قامت القرينة أو قام المخصص سقط اللفظ عن الدلالة على العموم، فيكون الحديث دالا على استخلافه ليكون متوليا شؤون الصبيان والنساء والعجزة بتعبير ابن تيمية الباقين في المدينة المنورة لا أكثر من هذا. لكن يرد هذا الإشكال وهذه الدعوة ورود حديث المنزلة في غير تبوك كما تنقل، وقد يقال أيضا إن الاستثناء إنما يدل على العموم إن كان استثناء متصلا، وهذا الاستثناء منقطع لأن الجملة المستثناة جملة خبرية، ولا يمكن أن تكون الجملة الخبرية استثناؤها استثناء متصلا، وهذه بحوث علمية لابد أنكم مطلعون على هذه البحوث. وهذا وجه للإشكال وجيه ذكره صاحب التحفة الاثنى عشر، فإن تم سقط الاستدلال بعموم الاستثناء. ولكن عندما نراجع ألفاظ الحديث نجد فيها مجيء كلمة النبوة مستثناة بعد إلا، وليس هناك جملة خبرية. وسند هذا الحديث أو هذه الأحاديث سند معتبر، وممن نص على صحة سند الحديث بهذا اللفظ ابن كثير الدمشقي في كتابه التاريخ البداية والنهاية. على أن من المقرر عندهم في علم الأصول وفي علم البلاغة أيضا أن الأصل في الاستثناء هو الاتصال، ولا يرفع اليد ولا ترفع اليد عن هذا الأصل إلا بدليل إلا بقرينة. وأراد صاحب التحفة أن يجعل الجملة الخبرية المستثناة قرينة، وقد أجبنا عن ذلك بمجيء المستثنى اسما ولا جملة خبرية. ولو أردتم أن تطلعوا على تعابيرهم وتصريحاتهم بأن الأصل في الاستثناء هو الاتصال لا الانقطاع، فراجعوا كتاب المطول، هذا الكتاب الموجود بأيدينا الذي ندرسه وندرسه في الحوزة العلمية. وأيضا يمكنكم مراجعة كتاب كشف الأسرار في شرح أصول البزدوي للشيخ عبد العزيز البخاري الذي هو من مصادرهم الأصولية، كما بإمكانكم مراجعة كتاب مختصر الأصول لابن الحاجب أيضا وهو ينص على هذا. بل لو راجعتم شروح الحديث لوجدتم الشراح من المحدثين أيضا ينصون على كون الاستثناء هذا متصلا لا منقطعا، فراجعوا عبارة القسطلاني في إرشاد الساري، وراجعوا أيضا فيض القدير في شرح الجامع الصغير. إذن سقطت المناقشة الأولى، وتمت دلالة الحديث على العموم أي عموم المنزل. وهذه البحوث بحوث تخصصية أرجو الالتفات إليها وتذكر ما درستموه في مثل هذه المسائل. المناقشة الثانية كان ملخصها أن الاستخلاف هذا كان في قضية معينة وفي حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن استخلاف هارون كان في حياة موسى، ومات هارون قبل موسى، إذن لا دلالة على الإمامة والخلافة بالمعنى المتنازع فيه. هذا الإشكال الذي طرحه كثيرون منهم، من ابن حجر العسقلاني، من القسطلاني، من القاري، ومن غيرهم من كبار المحدثين، وأيضا من المتكلمين. لو راجعتم إلى كتبهم لوجدتم هذا الإشكال وهذه المناقشة. بل لو رجعتم إلى منهاج السنة لوجدتم عبارات ابن تيمية مشحونة بالبغض والعداء والتنقيص والطعن في علي عليه السلام. لأقرأ لكم بعض عباراته، يقول: كان النبي كلما سافر في غزوة أو عمرة أو حج يستخلف على المدينة بعض الصحابة، حتى أنهم ذكروا استخلاف رسول الله ابن أم مكتوم في بعض الموارد، ولا يدعى لابن أم مكتوم مقام لاستخلاف النبي إياه في تلك الفترة. يقول ابن تيمية: فلما كان في غزوة تبوك لم يأذن لأحد في التخلف عنها وهي آخر مغازيه، ولم يستمع معه أحد كما استمع معه فيها، أي في المغازي الأخرى، فلم يتخلف عنه إلا النساء والصبيان أو من هو معذور لعجزه عن الخروج أو من هو منافق، ولم يكن في المدينة رجال من المؤمنين أقوياء يستخلف عليهم كما كان يستخلف عليهم في كل مرة. عد عجز أطفال صبيان والنسوان، هؤلاء باقون في المدينة، لم يكن حاجة أن يستخلف عليهم رسول الله رجلا مهما وشخصية من شخصياته الملتفين حوله، بل كان هذا الاستخلاف أضعف من الاستخلافات المعتادة منه صلى الله عليه وآله وسلم. أي استخلاف علي في تبوك كان أضعف من استخلاف ابن أم مكتوم في بعض الموارد التي خرج من المدينة المنورة فيها. يقول: لأنه لم يبق بالمدينة رجال كثيرون من المؤمنين أقوياء يستخلف عليهم أو يستخلف عليهم، فكان كل استخلاف قبل هذه يكون على أفضل ممن استخلف عليه عليا، فلهذا خرج إليه علي يبكي. فلهذا خرج إليه علي يبكي ويقول أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فبين له النبي إني إنما استخلفتك لأمانتك عندي، وأن الاستخلاف ليس بنقص ولا غض، فإن موسى استخلف هارون على قومه والملوك وغيرهم إذا خرجوا في مغازيهم أخذوا معهم من يعظم انتفاعهم به ومعاونته لهم ومعاونته له، ويحتاجون إلى مشاورته والانتفاع برأيه ولسانه ويده وسيفه. فلم يكن رسول الله محتاجا إلى علي في هذه الغزوة حتى يشاوره أو أنه يستفيد من يده ولسانه وسيفه، فأخذ معه غيره لأنهم كانوا ينفعونه في هذه القضايا. قال وتشبيه الشيء بالشيء يكون بحسب ما دل عليه السياق، لا يقتضي المساواة في كل شيء. ألا ترى إلى ما ثبت في الصحيحين من قول النبي في حديث الأسارة أسارة لما استشار أبا بكر فأشار بالفداء، واستشار عمر فأشار بالقتل، قال سأخبركم عن صاحبيكم مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم، ومثلك يا عمر مثل نوح. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا مثلك مثل إبراهيم وعيسى، وقوله لهذا مثلك مثل نوح وموسى، أعظم من قوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هذا كلام ابن تيمية، أي تفعث من كلامه. وإنا لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعامل هذا الرجل بعدله، وأن يجازيه بكل كلمة ما يستحقه. وهنا ملاحظات مختصرة على هذا الكلام. أولا، إذا لم يكن لعلي في هذا الاستخلاف فضل ومقام، وكان هذا الاستخلاف أضعف من استخلاف غيره من الاستخلافات السابقة، فلماذا تمنى عمر أن يكون هذا الاستخلاف له؟ لماذا تمنى سعد بن أبي وقاص أن يكون هذا الاستخلاف له؟ ثانيا، قوله إن عليا خرج يبكي هذا كذب. علي خرج يبكي لعدم حضوره في تلك الغزوة ولما سمعه من المنافقين، لا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلفه في النساء والصبيان. وبعبارة أخرى، قول علي لرسول الله أتخلفني في النساء والصبيان، كان هذا القول قبل خروج رسول الله في الغزوة، قبل أن يخرج. وبكاء علي وخروجه خلف رسول الله والتقاؤه به وهو يبكي كان بعد خروج رسول الله، وإنما خرج وكان يبكي لما سمعه من المنافقين، لا لأن هذا الاستخلاف كان ضعيفا وعلي إنما استخلف مع النساء والصبيان فجعل يبكي ويعترض على رسول الله هذا الاستخلاف. وثالثا، ذكره الحديث الذي شبه فيه رسول الله أبا بكر بإبراهيم، وشبه فيه عمر بنوح،
وقوله هذا الحديث في الصحيحين هذا كذب، وليس هذا الحديث في الصحيحين، ودونكم كتاب البخاري ومسلم. ويشهد بذلك كتاب منهاج السنة، هذه الطبعة الجديدة المحققة التي حققها الدكتور محمد رجاء سالم المطبوع في السعودية في 9 أجزاء. راجعوا عبارته هنا واستشهاد ابن تيمية بهذا الحديث ونسبة الحديث إلى الصحيحين. يقول محققه في الهامش إن هذا الحديث إنما هو في مسند أحمد، ويقول محققه الشيخ أحمد شاكر في الطبعة الجديدة هذا الحديث ضعيف. وهو أيضا في مناقب الصحابة لأحمد بن حنبل المطبوع في 2 جزء في السعودية أخيرا، راجعوا المحقق يقول في الهامش إن سنده ضعيف. فالحديث ليس في الصحيحين ليعارض به حديث المنزلة الموجود في الصحيحين، وإنما هو في بعض الكتب، وينص المحققون في تعاليقهم على تلك الكتب بضعف هذا الحديث. وكأن ابن تيمية ما كان يظن أن ناظرا سينظر في كتابه وأنه سيراجع الصحيحين ليظهر كذبه ويتبين دجله. وأما ما في كلامه من الطعن في أمير المؤمنين فكما ذكرنا نحيل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين. ومثل كلمات ابن تيمية كلمات الأعور الواسطي، هناك عندهم يوسف الأعور الواسطي عنده رسالة الرد على الشيعة، يقول هذا الرجل لو سلمنا دلالة حديث المنزلة على الخلافة فقد كان في خلافة موسى في خلافة هارون عن موسى فتنة وفساد وارتداد المؤمنين وعبادتهم أو عبادتهم العجل، وكذلك خلافة علي لم يكن فيها إلا فساد، لم يكن فيها إلا فتنة، ولم يكن فيها إلا قتل للمسلمين في وقعة الجمل وصفين. وهذا كلام هذا الناصري الخبيث. وبعد إذا لم يكن لاستخلاف أمير المؤمنين سلام الله عليه في تبوك قيمة، ولم يكن له هذا الاستخلاف مقاما، بل كان هذا الاستخلاف أضعف من استخلاف مثل ابن أم مكتوم، فلماذا هذا الاهتمام بهذا الحديث بنقل طرقه وأسانيده وبالتحقيق في رجاله وبالبحث في دلالاته ومداليله؟ إذا كان شيئا تافها لا يستحق البحث وكان أضعف من أضعف الاستخلافات، فلماذا هذه الاهتمامات؟ ولماذا قول عمر لو كان لي واحدة منهم كان أحب إلي مما طلعت عليه الشمس؟ قول سعد والله لأن تكون لي إحدى خلاله الثلاث أحب إلي من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس. ولماذا استشهد معاوية بهذا الحديث أمام ذلك الرجل الذي سأله مسألة وكان معاوية بصدد بيان مقام علي وفضله؟ ولماذا كل هذا السعي لإبطال هذا الحديث ورده؟ ألم يقل الفضل ابن رزبهان الذي هو الآخر من الرادين على الإمامية واستدلالاتهم بالأحاديث النبوية يقول ما نصه يثبت به أي لحديث المنزلة لأمير المؤمنين فضيلة الأخوة والمؤازرة والمؤازرة لرسول الله في تبليغ الرسالة وغيرها وغيرهما من الفضائل؟ وهكذا تسقط المناقشة الثانية وتبقى المناقشة الثالثة وهي دعوى اختصاص حديث المنزلة بغزوة تبوك. نعم، لو كان الحديث مختصا بغزوة تبوك ولو سلمنا بأن سبب النزول وشأن النزول مخصص لكان لهذا الإشكال ولهذه المناقشة وجه. ولكن حديث المنزلة كحديث الثقلين وكحديث الغدير كرره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواطن كثيرة، وهذه كتب القوم موجودة بين أيدينا، والباحث الحر المنصف يمكنه العثور على تلك الروايات وتلك المواطن الكثيرة التي ذكر فيها رسول الله هذا الحديث. وأنا أذكر لكم بعض تلك المواطن ومصادر ورود حديث المنزلة فيها وأحاول أن أختصر. أولا قصة المعاقاة. قال ابن أبي أوفى لما آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه وآخى بين عمر وأبي بكر، قال علي: يا رسول الله، ذهب روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت ما فعلت بأصحابك غيري، فإن كان هذا من سخط علي فلك العتبة والكرامة. فقال رسول الله: والذي بعثني بالحق ما أخرتك إلا لنفسي، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي وأنت أخي ووارثي. قال: ما ألف منك يا رسول الله؟ قال: ما ورث الأنبياء من قبلي. قال: ما ورث الأنبياء من قبلك؟ قال: كتاب ربهم وسنة نبيهم، وأنت معي في قصري في الجنة مع فاطمة ابنتي، وأنت أخي ورفيقي. ثم تلا رسول الله قوله تعالى: إخوانا على سرر متقابلين. ذكر هذا الحديث جلال الدين السيوطي في تفسيره الدر المنثور في تفسير قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولاحظوا المناسبة بين هذا الحديث وبين الآية: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يروي السيوطي في الدر المنثور هذا الحديث عن البغوي والباوردي وابن قانع والطبراني وابن حسن، وهو أيضا في مناقب علي لأحمد، وفي الرياض النظر في مناقب العشرة المبشرة، وفي كنز العمال أيضا عن مناقب علي. الموعد الثاني في حديث الدار ويوم الإنذار، ففي رواية أبي إسحاق الثعلبي في تفسيره الكبير ذكر هذا اللفظ: فأيكم يقوم فيبايعني على أنه أخي ووزيري ووصيي، ويكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. المورد الثالث في خطبة غدير الخم، وقد تقدم في بحث حديث الغدير. المورد الرابع في قضية سد الأبواب، وقد أشرنا إليه. وفي رواية هناك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن عليا مني بمنزلة هارون من موسى. هذه الرواية رواها الفقيه ابن المغازلي في مناقب أمير المؤمنين. المورد الخامس هو المورد الذي قرأناه عن عمر بن الخطاب عن مصادر كثيرة، قال عمر: كفوا عن ذكر علي، إلى آخره. المورد السادس في قضية ابنة حمزة سيد الشهداء سلام الله عليه، لما أتت من مكة وقدمت المدينة المنورة، تخاصم فيها علي وجعفر وزيد. في هذه القضية تحاكموا إلى رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: أما أنت يا علي فأنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا النبوة. روى هذا الخبر ابن عساكر في تاريخ دمشق، والخبر موجود في مسند أحمد وفي سنن البيهقي وغيرهما من المصادر، لكن بدل حديث المنزلة: أنت مني وأنا منك. المورد السابع في حديث عن جابر، قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن مضطجعون في المسجد، قال رسول الله: أترقدون في المسجد؟ إنه لا يرقد فيه. فحينئذ خاطب علي وكان علي فيهم، قال: يا علي، تعال يا علي، إنه يحل لك في المسجد ما يحل لي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا النبوة؟ وهذا أيضا في تاريخ دمشق. المورد الثامن في حديث خاطب فيه رسول الله أم سلمة، أم المؤمنين: يا أم سلمة، إن عليا لحمه من لحمي ودمه من دمي، وهو مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهذا الحديث أيضا في تاريخ دمشق. وهناك موارد أكثر، وأنا تتبعت تلك الموارد وسجلتها، لكن أكتفي بهذا المقدار لغرض الاختصار. فاندفعت المناقشات كلها، وتمت دلالة حديث المنزلة على خلافة أمير المؤمنين، وتتلخص وجوه الدلالة على الخلافة، أي على كون الحديث نصا في الإمامة، تتلخص في أولا تمنيات بعض أكابر الأصحاب، ثانيا تكرار النبي هذا الحديث، ثالثا القرائن الداخلية في هذا الحديث في ألفاظه المختلفة، وأقرأ لكم عدة من تلك القرائن. منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث، في حديث المنزلة: لا بد أن أقيم أو تقيم، مما يدل على أنه لا يمكن أن يلوب أحد مناب رسول الله في أمر من الأمور. ولهذا نظائر كثيرة، منها قضية إبلاغ سورة براءة إلى أهل مكة. ومن القرائن الداخلية أيضا قوله صلى الله عليه وآله: خلفتك أن تكون خليفتي، وهذا أيضا قد تقدم. منها قوله صلى الله عليه وآله: أنت مني بمنزلة هارون موسى، إلى آخره. فإن المدينة لا تصلح أو لا تصلح إلا بي أو بك، أخرجه الحاكم في المستدرك، قال: صحيح الإسناد ولم يخرجا. ومن القرائن أيضا قوله لعلي: لك من الأجر مثل ما لي، وما لك من المغنم مثل ما لي، رواه صاحب الرياض النظر في مناقب العشرة المبشرة. وفي حديث أيضا من أحاديث المنزلة يقول رسول الله: إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي، لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. وهذا الحديث صحيح قطعا، وهو موجود في مسند أحمد وفي مسند أبي يعلى وفي المستدرك وفي تاريخ دمشق وفي تاريخ ابن كثير وفي الإصابة لابن حجر وغيرها من المصادر. ومن القرائن قوله صلى الله عليه وآله: أنت خليفتي في كل مؤمن بعدي، أنت مني بمنزلة هارون موسى كذا، وأنت خليفتي في كل مؤمن بعدي، وهو أيضا بسند صحيح في خصائص علي للنسائي. وأما القرائن الخارجية فما أكثرها. وإلى الآن انتهينا من البحث عن حديث المنزلة سندا ودلالة، وظهر أولا حديث المنزلة نص في خلافة رسول الله، ومن يسعى وراء حمل الإمامة والخلافة بعد رسول الله على أن يكون في المرتبة الرابعة عليه أن يثبت حقية خلافة المشايخ حتى يحمل الحديث على المرتبة الرابعة المتأخرة عن عثمان، وإلا لا يتم هذا الحمل. ويدل هذا الحديث أيضا على عصمة أمير المؤمنين، ويدل أيضا على أفضلية أمير المؤمنين من جهة الأعلمية وغيرها. والآن يعجبني أن أقرأ لكم هذا الخبر وإن طال من المجلس. دخلت أروى بنت الحارث ابن عبد المطلب ابن هاشم على معاوية، وهي عجوز كبيرة، لاحظوا العبارات بدقة، فقال لها معاوية: مرحبا بك يا خالة، كيف أنت؟ فقالت: بخير يا ابن أختي، لقد كفرت النعمة وأسأت لابن عمك الصحبة وتسميت بغير اسمك وأخذت غير حقك، وكنا أهل البيت أعظم الناس في هذا الدين بلاء، حتى قبض الله نبيه مشكورا سعيه مرفوعا منزلته، فوتبت علينا بعده بني تميم وعدي وأمية فابتزونا حقنا ووليتم علينا أو وليتم علينا، تحتجون بقرابتكم من رسول الله ونحن أقرب إليه منكم وأولى بهذا الأمر، وكنا فيكم بمنزلة بني إسرائيل في آل فرعون، وكان علي بن أبي طالب بعد نبينا بمنزلة هارون بن موسى. فقال لها عمرو بن العاص: كفي أيتها العجوز الضالة واقصري عن قولك مع ذهاب عقلك. فقالت: وأنت يا ابن النابغة تتكلم وأمك كانت أشهر بغي بمكة وأرخصهن أجرة وادعاك خمسة من قريش فسئلت أمك عنهم فقالت كلهم أتاني فانظروا أشبههم به فألحقوا به فغلب عليك شبه العاص ابن وائل فألحقوك به. فقال مروان كفي أيتها العجوز واقصري لما جئت له. قالت وأنت أيضا يا ابن الزرقاء تتكلم. ثم التفتت إلى معاوية فقالت والله ما جرأ هؤلاء علي هؤلاء غيرك فإن أمك القائلة في قتل حمزة نحن جزيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات السعر ما كان لي في عتبة من صدري وشكر وحشي علي دهري حتى ترم أعظمي في قبري. فأجابتها بنت عمي وهي تقول خذيت في بدر وبعد بدري يا ابنة جبار عظيم الكفر. فقال معاوية عفى الله عما سلف يا خالة هذه حاجتك. فقالت ما لي إليك حاجة وخرجت عنه. وفي رواية قالت أريد 2000 دينار لأشتري بها عينا فوارة في أرض خرارة تكون لفقراء بني الحارث بن عبد المطلب و2000 دينار أخرى أزود بها فقراء بني الحارث و2000 دينار أخرى أستعين بها على شدة الزمان. فأمر لها معاوية بذلك. فأروى هذه ابنة عم النبي صلى الله عليه وآله استشهدت بحديث المنزلة واستدلت على إمامة أمير المؤمنين بهذا الحديث وشبهت عليا بهارون وأيضا شبهت أهل البيت ببني إسرائيل في آل فرعون. وهذا الخبر تجدونه مع اختلاف في بعض الألفاظ في العقد الفريد وفي تاريخ أبي الفداء وفي روضة المناظر للشحن الحنفي الذي هو أيضا من التواريخ المعتبرة. وهكذا سقطت المناقشات كلها والحمد لله. وتصل النوبة إلى الطرق الأخرى أذكرها باختصار وإن طال المجلس لئلا يبقى شيء من البحث إلى الليلة القادمة. الطريق الذي مشى عليه بعد المناقشات الفاشلة تحريف الحديث بعد أن رأوا أن لا جدوى في البحث في أسانيد الحديث ودلالاته. رأى بعض النواصب أن لا مناص من تحريف الحديث ولكن ما أشنع تحريفه وأقبح تحريف هذا الرجل. إنه حرف الحديث تحريفا لا يصدر من الكفار. لاحظوا في ترجمة حريز بن عثمان بتاريخ بغداد للخطيب البغدادي وأيضا في كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني يروون عن حريز قوله هذا الذي يرويه الناس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى هذا حق. ولكن أخطأ السامع. قلت يقول الراوي قلت فما هو؟ قال إنما هو أنت مني مكان قارون نفسها. قلت عمن ترويه؟ قال سمعته، قال سمعت الوليد بن عبد الملك يقوله وهو على المنبر. وماذا تقول لهذا الرجل ولرواة هذا الخبر؟ ولكن الأثر كل الأثر أن يكون حريز هذا من رجال البخاري، أن يكون من رجال الصحاح سوى مسلم، كلهم يعتمدون عليه وينقلون عنه ويصححون خبره. وعن أحمد بن حنبل عندما سئل عن هذا الرجل قال ثقة ثقة ثقة. والحال أنهم يذكرون بترجمة هذا الرجل أنه كان يشتم عليا ويتحامل عليه بشدة، نص على أنه كان ناصريا، وأنه كان يقول لا أحب عليا قتل آبائي، كان يقول لنا إمامنا يعني معاوية ولكم إمامكم يعني علي، وكان يلعن عليا بالغداة 70 مرة وبالعشي 70 مرة، وقد نقلوا عنه أشياء أخرى غير هذه الأشياء، مع ذلك يصححون خبره وأحمد بن حنبل يكرر توثيقه ثقة ثقة ثقة، ويروي عنه البخاري وأصحاب الصحة عدم. ومن هنا يمكن للباحث الحر أن يعرض موازين هؤلاء ومعاييرهم في تصحيح الحديث وتوثيق الراوي، وأنهم كيف يتعاملون مع علي وأهل البيت. وهذا كان الطريق الثاني. الطريق الثالث، عمد بعضهم إلى وضع حديث المنزلة للشيخين، فروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون بن موسى. هذا الحديث يرويه الخطيب البغدادي وعنه المناوي في كتاب كنوز الحقائق من حديث خير الخلائق، كنوز الحقائق من حديث خير الخلائق، كتاب للمناوي ومطبوع يروي هذا الحديث عن الخطيب البغدادي، والخطيب يرويه بسنده. لكن من حسن الحظ أن ابن الجوزي يورد هذا الحديث الموضوع لكن لا في الموضوعات بل في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ويقول حديث لا يصح. وأيضا يقول الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال هذا حديث منكر، ويعيد ذكره أيضا مرتين ويقول خبر كذب. وابن حجر العسقلاني أيضا يكذب هذا الحديث في لسان الميزان، وحينئذ لا يبقى مجال لاستناد أحد إلى هذا الحديث الموضوع الذي ينصون على ضعفه أو وضعه وكذبه مع عدم وجوده في شيء من الصحاح والمسانيد والسنن. وتبقى الطريقة الأخيرة وهي رد حديث المنزلة وعدم قبول صحة هذا الحديث مع كونه في الصحيحين وغيرهما كما عرفت. وهذا الطريق مشى عليه كثير من علمائهم مما يدل على فشلهم في المناقشات الأخرى وعدم تمكنهم من إبطال هذا الحديث بمناقشات علمية. يقول الآمدي وهو أبو الحسن سيف الدين الآمدي يقول إن هذا الحديث غير صحيح، وابن حجر المكي ينقل كلامه في الصواعق المحرمة، وتجدون الاعتماد أيضا على رأي الآمدي هذا في شرح المواقف للشريف الجرجاني. ويقول القاضي الإيجي في الجواب عن حديث المنزلة إنه لا يصح الاستدلال به من جهة السند، وهكذا غير هؤلاء الذين ذكرتهم يردون هذا الحديث بعدم صحة سنده، وأكثر من واحد وغير واحد منهم يعتمد على كلام الآمدي، لكن الآمدي يذكره الذهبي في ميزان الاعتدال، ونص عبارته قد نفي من دمشق لسوء اعتقاده، وصح عنه أنه كان يترك الصلاة. إن كان ترك الصلاة عيبا مسقطا للعدالة وموجبا لسقوط الشخص وكلامه ورأيه في القضايا العلمية، فلماذا يعتمدون عليه وينقلون كلامه؟ عندي كثيرون من حفاظ الحديث وكبار أئمتهم المحدثين الرواة للسنة النبوية الأمناء على الدين يذكرون بتراجمهم أنهم كانوا يتركون الصلاة، ولو اتسع الوقت ذكرت لكم بعضهم وذكرت بعض عباراتهم في الثناء عليهم وتبجيلهم وتوثيقهم وتعظيمهم، مما يدل على أن الصلاة التي هي عمود الدين عند المسلمين وترك الصلاة ليس بطعن في شخص من هؤلاء، فهذه مناقشاتهم وهذه محاولاتهم وهؤلاء علماؤهم وحفاظهم والذين يعتمدون عليهم في عقائدهم وفي أحكامهم وفروعهم الفقهية. ولو أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر لهذه الأمة خيارة علمائها من هذه الطائفة المظلومة التي أصبح حالها كما قالت أروى بنت الحارث حال بني إسرائيل في آل
فرعون لولا هؤلاء لن درس الدين وضاعت آثار سيد المرسلين. ولكن الله سبحانه وتعالى أتم الحجة بهؤلاء على غيرهم وعلى الباحثين المنصفين الذين يريدون أن يعرفوا الحق فيتبعوه أينما كان، أن يتوصلوا إلى واقعيات القضايا والأحوال. وإننا نسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة المستندة إلى الكتاب والسنة المعتبرة المقبولة عند الكل، وأن يوفقنا لأن نؤدي واجباتنا وتكاليفنا في تبيين الحقائق وتوضيح الأمور على ما هي عليه، ونتمكن من مساعدة أولئك الذين يريدون الحق، يريدون الوصول إلى الواقع، يريدون الحصول على حقيقة الأمر وما شاءه الله ورسوله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.